أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، وهذه منقبة لم تثبت لغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينسبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آل البيت. ربك عليك حقا، أد حق الله تبارك وتعالى، ولبدنك عليك حقا، فليس من الحصافة ولا من الدين أن تتعب هذا البدن، سواء كان بالصيام أو بتناول المحرمات كالتدخين والمخدرات وغيرها. هذا هدم للبدن. البدن أمانة في حضور الله عليه وسلم. لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن علمي ماذا عمل فيه، وعن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا البدن ستسأل عنه لأنه أمانة، ولبدنك عليك. هذا توجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية، ليسمع التاريخ نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. يضرب به المثل، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولذلك لما حاصر الصليبيون مدينة دمياط كان نور الدين مهموما لا يتبسم ولا يضحك، فسئل عن سر حزني فقال: إني لأستحي من الله تعالى أن أضحك والصليبيون يحاصرون إخواننا في دمياط. هذا الشعور هكذا المسلم في الدولة الإسلامية. سلمان الفارسي يقوم وسط جموع المسلمين يقول لعمر بن الخطاب: لا طاعة لك اليوم علينا، لا سمع ولا طاعة. هكذا يربي الإسلام الشخصية المتفردة في نفس كل مسلم. من حق كل إنسان أن يكون مبدعا، من حقه أن يكون متميزا، من حقه أن يكون صاحب رأي يجهر به ولا يخاف على نفسه، من حقه أن يكون صاحب شخصية لا يكون علينا ولا طاعة. لم يطلق الرصاص على سلمان، لم تسحب الجنسية منه، لم يشهر بسلمان الفارسي في المساجد والنشرات وغيرها لأن سلمان الفارسي ليس منا أو لا يعمل معنا لأنه اعترض على رئيس الدولة. لا، وإنما استفصل عمر بن الخطاب عن سبب عصيانه فقال: لأنك رجل طوال أخذت أكثر منا. فترجم عبد الله بن عمر رضي الله عنه سر طول ثوب أبيه بأنه قد أعطاه نصيبه من بيت المال، فقال سلمان رضي الله عنه: الآن قل نسمع ونطيع. وجدت أبا بكر وعمر على شفير قبر ونظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل القبر وهو يقول: أدنيا مني أخاكما. فأدنيا منه رجلا فأخذه بيده الشريفة فوسده في قبره، دفنه بنفسه، ثم قال: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، فارض اللهم عنه، إنه صاحبنا ذو البجادين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رضي الله عنه ورضي عنه النبي، حتى قال ابن مسعود: فتمنيت أن لو كنت صاحب القبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه. هذه كلمات تشبه كلام الأنبياء من واحد ممن تربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج في مدرسة الإيمان، وانضوى تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا في السراء والضراء. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه رجل من أمتنا، رحل رحلة في طلب الحق، رحلة لا يرحلها إلا رجل يبحث بإخلاص عن الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. سلمان الفارسي واحد من الرعيل الأول من الجيل القرآني الذين تخرجوا على عين النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلحوا مسار الحياة وشادوا صرح الحضارة وكتبوا تاريخ هذه الأمة كأعظم ما يكون تاريخ أمة من الأمم. يحكي سلمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصة حله وترحاله في طلب الحق. كان سلمان رضي الله تعالى عنه ابنا منعما مرفها لرجل واسع الثراء من أهل فارس، وأهل فارس كما تعلمون كانوا مجوسا يعبدون النيران، وكان في بلدتهم على أطرافها رجال من النصارى يعبدون الله جل وعلا، وكان سلمان هو الذي يتولى إيقاد النار التي تعبد من دون الله. فسمع ذات يوم ترانيم هؤلاء النصارى الذين اعتزلوا الحياة متعبدين، فذهب واستمع إليهم فقال: والله لدين هؤلاء خير من ديننا. فسألهم عن موطن هذا الدين فقالوا: بلاد الشام. فلما ذهب إلى أبيه واستفسر عن سر تغيبه أخبره أنه قد وقع على أناس لهم دين هو خير من ديننا، فحبسه أبوه، فتمكن سلمان رضي الله تعالى عنه من الخروج خلسة، ورحل مع قافلة من القوافل التجارية التي تتاجر في الشام، وانطلق إلى بلاد الشام فسأل عن أعلم أهل زمانه، فدلوه على رجل كان في حمص، فدله الرجل على رجل في بيت المقدس، فعدل الله تبارك وتعالى معه، لكنه كان حبر سوء ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، كان يأخذ الأموال من النصارى ويدخرها لنفسه، حتى إنه ملأ سبعة جرار كبيرة بالذهب والفضة. فلما مات هذا القسيس أخبرهم سلمان الفارسي بنبأ خيانة هذا الرجل ودلهم على كنزه،
فرفض النصارى دفنه وصلبوه ورجموه بالحجارة. ثم جاء عابد آخر فتعبد معه سلمان، فلما أدركت العابد الوفاة سأله سلمان رضي الله عنه عن عابد على طريقته يعبد الله معه، فدله على رجل في بلاد الموصل وهي في العراق. فانطلق سلمان الفارسي إلى العراق وعبد الله مع هذا الرجل، فلما أدركته الوفاة سأله على رجل صالح يكون على نفس الطريق، فدله على رجل في نصيبين وهي في تركيا الآن. فذهب الرجل وتعبد معه، فلما أدركته الوفاة دله على عابد على نفس الطريق في بلدة تسمى عمورية من بلاد الروم، فعبد الله تبارك وتعالى معه حتى إذا آذنت شمس حياتي هذا الراغب بالمغيب، دل سلمان رضي الله تعالى عنه على قرب خروج نبي في بلاد العرب في بلدة ما بين حرتين، والحرة هي الحجارة السوداء، على حدودها نخيل كثيف. فسأل سلمان رضي الله تعالى عنه وفدا من العرب المتاجرين أن يحملوه معه، ولهم غنيمات كان قد رباها وأبقار كان قد ادخرها، فأعطاهم ماله كله في سبيل الوصول إلى الحق. فحملوه وغدروا به وباعوه رقيقا، فوصل إلى يد رجل من اليهود. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: وكان الحبر قد وصف لي علامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفي علامة كبيض الحمامة هي خاتم النبوة. قال سلمان: وبينما أنا أعمل على نخلة لهذا اليهودي إذ سمع ابن عم له يقول: ألم تر إلى هؤلاء العرب قد اجتمعوا على رجل يقولون إنه نبي؟ قال سلمان: فأخذتني العرواء يعني الرعدة، فنزل من على النخلة واستفسر من الرجل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فزجره صاحبه. قال سلمان: فحملت طعاما ثم انطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: لقد سمعت أنك رجل صالح ومعك قوم صالحون وهذه صدقة لهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا، وكف يده فلم يأكل شيئا. قال: فكانت هذه العلامة الأولى. قال: ثم تغيبت فحملت مالا ثم انطلقت، فحملت طعاما ثم انطلقت إليه فقلت: هذا هدية، فسمى الله تبارك وتعالى فأكل. يقول سلمان: ثم خرجت معه في بعض الجنائز وأخذت أتتبع ما بين كتفيه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن شيء، فأسقط الرداء عن منكبه. قال: فرأيت خاتم النبوة فالتزمته وطفقت أقبله. قال: فسألني النبي صلى الله عليه وسلم عن خبري فأنبأته ما كان من نبأ رحلتي. تقلب سلمان رضي الله تعالى عنه بين أيدي 11 مالكا بيع رقيقا لهم في رحلته في طلب الحق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب صاحبك يعني اليهودي. فقال له اليهودي: على 300 فسيلة وهي التي تنبت النخلة، وعلى 20 أوقية من الفضة. قال سلمان: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فجاءوا بهذه الودي يعني النخل الصغار، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم غرسها بيده الشريفة، وجاءه مال فدفع إلي كبيضة الدجاجة من الذهب وقال: اعط سيدك. فقلت: وأنى لهذه أن تفي بما ضربه عليه؟ قال: ستفي. قال سلمان: والله لو وزنت بها جبلا لوزنت، وزن منها 20 مثقالا من الفضة، وبقي معه مال. وأصبح سلمان رضي الله تعالى عنه من هذه اللحظة حرا لوجه الله تعالى، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ليله ونهاره ينهل من معين الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجلب الأحزاب بقضهم وقضيدهم وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، ونظر سلمان الفارسي إلى ساحة المعركة فقال: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس إذا أحاط بنا عدو خندقنا على أنفسنا، يعني حفروا خندقا عميقا لا تستطيع الخيل العبور من خلاله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة سلمان وأمر الصحابة بحفر الخندق، فحفروا هذا الخندق، وانتصر المسلمون ورد الله تبارك وتعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في يوم غزوة الخندق. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أن ينتسبوا إلى قبائلهم، ثم إنه قال: سلمان منا آل البيت، لأن المهاجرين كانوا يريدونه والأنصار كانوا يريدونه، فقال: سلمان منا آل البيت. وهذه منقبة عظمى في حق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أن عده النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من آل البيت. لذلك كان الصحابة يسمونه سلمان بن الإسلام، أكرم بها من نسبة عظيمة، سلمان بن الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رحل سلمان الفارسي إلى بلاد الشام ليلقى أخيه أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فوجد امرأته متبذلة، يعني ترتدي ثيابا قد أهملت فيها، فسألها عن حالها فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه رحب بسلمان وقدم له طعاما، فقال: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. فقال سلمان: لا آكل حتى تطعم. فأكل معه. فلما جاء الليل هم أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل للصلاة، فقال له سلمان: ارقد. فرقد. فجاء في وسط الليل ليقوم فقال: ارقد. فرقد. فلما كان في آخر الليل قال له سلمان: الآن قم. فصليا معا، ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول سلمان، فقصها أبو الدرداء على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صدق سلمان، سلمان الفارسي، الرجل الذي هاجر إلى الله تبارك وتعالى وصدع بالحق في كل موقف. وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يدعو الناس إلى السمع والطاعة، يقول: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان الفارسي من بين الصفوف فقال: لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. فقال عمر: ولما؟ قال: لأنك رجل طوال، قد أخذت من بيت المال أكثر من نصيبنا. فقال عمر بن الخطاب: ليقم عبد الله بن عمر. فقام عبد الله بن عمر فقال له: ناشدتك الله، لمن هذا الثوب؟ قال: لقد أعطيت ثوبي لأبي، لأن أبي رجل طوال لا يكفيه ثوب واحد، أعطيته ثوبي. فقال سلمان: فالآن قل نسمع ونطيع. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سلمان الفارسي الذي يرحل من إيران إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى سوريا، ومن سوريا إلى العراق، ومن العراق إلى تركيا، ومن تركيا إلى بلاد الروم، ومن بلاد الروم إلى جزيرة العرب، ومنها إلى المدينة النبوية، باحثا عن الحق، طالبا لينضوي تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. ضحى بماله كله في سبيل طلب الحقيقة، وكان رقيقا، وهو ابن سيد قومه بعد أن كان منعما غنيا ثريا يعيش في الثراء الفاره، إذا به يعيش حياة الرق والعبودية في الله سبحانه وتعالى. هكذا طالب الحقيقة، عندما يبحث الإنسان عن الحق يبذل في سبيله كل غال ورخيص، فمن عرف الحق خانت عليه التضحيات، يضحي بنفسه، بماله، بدمه، بوطنه في سبيل الحقيقة العظمى التي هي تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لم يأنف بما حدث له، وإنما كان سعيدا بوصوله إلى الانضواء تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طلق الدنيا وراء ظهره وزهد في متاعها، فلا غرو أن نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وهذه منقبة لم تثبت لغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن ينسبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آل البيت، لأنه خاض الفيافي والقفار في سبيل الوصول إلى الحقيقة العليا، ليكون مسلما، ليسلم وجهه لله رب العالمين. كفاه الإسلام، وانضوى الصحابة وانجفلوا حوله وواسوه بأموالهم. طلب اليهودي 300 فسيلة وعشرين أوقية من الفضة، فدفعت من بيت المال، وتبرع الأصحاب لصاحبهم. هكذا دين الإسلام العظيم، عندما يتعامل المسلمون كزمرة قلب واحد، تقف الجماعة كلها مع رجل مسلم، لأن المسلم له حق عظيم. ما كان المسلمون الأولون يعيش كل واحد منهم لنفسه، ما كانوا أنانيين، وإنما كانوا يعملون كزمرة قلب واحد. كانت المرأة تصيح من خلف المحيطات ومعتصما، فتتحرك جيوش الدولة على بكرة أبيها لنصرة امرأة تستغيث برأس الدولة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي أن يكاتب صاحبه اليهودي، وفرض عليه هذا المبلغ الضخم، لم تقف الدولة مكتوفة اليدين، وإنما دعا النبي أصحابه ليعطوه، فكان الرجل يأتي بعشر فسائل، وبعشرين، وبثلاثة، وبواحدة، حتى جمع 300. وتولى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه غرسها لسلمان الفارسي، ثم أعطاه من بيت المال ما يدفع منه لهذا اليهودي. درس بليغ عظيم نحتاجه في حياتنا المعاصرة، أن المسلمين الآن أصبحوا جزرا منعزلة غطت عليهم الأنانيات، كل إنسان يبحث عن نفسه، فإذا سمع خيرا ستره، وإن سمع شرا طيره وعممه في الآفاق. ما هكذا يكون خلق المسلم القويم الذي ينضوي تحت لواء الإسلام. بحاجة نحن إلى تحقيق الأخوة الإيمانية، فهي بذرة الدولة القوية. لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، صنع منهم أسرة واحدة، فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء، فلا غرو أنشادوا دولة لا مثيل لها بين الأمم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن حركة الأخوة الإيمانية هذه معجزة من معجزات الإسلام، لا تجد لها قرينا في أمة من الأمم. يقول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بين قلوبهم فأصبحوا أمة واحدة بين العرب والعجم، بين الكبار والصغار، أصبحوا أمة واحدة، لأن الدين أخذ بمجامع قلوبهم فجعلهم كرجل واحد يضرب به المثل. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولذلك لما حاصر الصليبيون مدينة دمياط كان نور الدين مهموما لا يتبسم ولا يضحك، فسئل عن سر حزني فقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن أضحك والصليبيون يحاصرون إخواننا في دمياط. هذا الشعور بالمسؤولية، هذه حقيقة الإيمان، تحقيق الأخوة الإسلامية بين جموع المسلمين. كانوا صفا واحدا وجماعة واحدة فأسسوا دولة قوية ونهضوا بحضارة فتية وصاروا في ربوع الحياة يرفعون لواء الإسلام ويدعون الأقوام إلى الدخول تحت مظلة لا إله إلا الله. فحقق الله تبارك وتعالى بهم المجتمع المثالي الذي كان مسارا الفلاسفة يحلمون به عبر العصور فلم يتحقق إلا في ظل الشريعة الإلهية على يد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم في الدولة الإسلامية. سلمان الفارسي يقوم وسط جموع المسلمين يقول لعمر بن الخطاب: لا طاعة لك اليوم علينا، لا سمع ولا طاعة. هكذا يربي الإسلام الشخصية المتفردة في نفس كل مسلم. من حق كل إنسان أن يكون مبدعا، من حقه أن يكون متميزا، من حقه أن يكون صاحب رأي يجهر به ولا يخاف على نفسه، من حقه أن يكون صاحب شخصية لا يكون إمعة، يهتف مع الهاتفين أو يسير مع القطيع. إنما يقف سلمان الفارسي في شموخ الإسلام ليواجه رجلا كان يحكم نصف الدنيا وهو عدل متجسد في صورة رجل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك يقول له سلمان: لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. لم يطلق الرصاص على سلمان، لم تسحب الجنسية منه، لم يشهر بسلمان الفارسي في المساجد والنشرات وغيرها بأن سلمان الفارسي ليس منا أو لا يعمل معنا لأنه اعترض على رئيس الدولة. لا، وإنما استفصل عمر بن الخطاب عن سبب عصيانه فقال: لأنك رجل طوال أخذت أكثر منا. فترجم عبد الله بن عمر رضي الله عنه سر طول ثوب أبيه بأنه قد أعطاه نصيبه من بيت المال، فقال سلمان رضي الله عنه: الآن قل نسمع ونطيع. أنت أيها المسلم لابد أن تكون حر الرأي، لابد أن تكون صاحب رأي واضح، لا تكون إمعة، فإن الإمعية تقضي على الإبداع في الأمة الإسلامية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا فائقين لأنهم كانوا يدينون بالخضوع لله وليس للبشر، ما كانوا يداهنون في الحق، وإنما كان الحق معلما واضحا من معالم حياتهم رضي الله تعالى عنه. لا مجال في دين الإسلام للمجاملات على حساب الشريعة، لا مجال في الإسلام للمجاملات الكاذبة والنفاق الاجتماعي. لما كثر النفاق حتى في مساجد المسلمين لم تؤدي هذه المساجد دورها الريادي، لأن روادها أصبحوا كخردة بشرية، أصبحوا إماعات يهتفون خلف كل ناعق عاش عهدكم السعيد. ما كذا يكون المسلم، المسلم المتفرد، المسلم المتميز، المسلم الحر، صاحب شخصية، صاحب رأي أصيل، ينزع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحني جبهته لغير الله سبحانه وتعالى. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يعلم صاحبه أبا الدرداء درسا بليغا عندما يقول له: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إن مراكز التدريب في أمريكا وأوروبا تدندن حول هذه المعاني الآن. إن الدورات التي تنفق عليها الملايين تدور حول هذه المعاني التي اختصرها سلمان الفارسي وأجملها في هذه الأصول الأربعة. إن لربك عليك حقا، فأد حق الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنعزل عن الحياة بزعم أنك تؤدي حقوق الله. إن الرهابنة اعتزلوا الدنيا فما حمد الله صنيعهم، وإنما أنزل قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إن هذا المنهج دب إلى الصحابة من قديم، حتى هم علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو في آخرين من الصحابة هموا بالاقتصاء والتعبد لله تبارك وتعالى وانعزال الحياة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وتلا عليهم قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجديد من الثياب وأكل الطعام وأكل الحلوى وتزوج وتكسب وعاش حياته كما يريد الله. فليس من الدين في شيء أن يتبذل الإنسان في هيئة دنسة، أو أن يعتزل الحياة بزعم اعتزال الفتن، أو أن يعيش حياته صائما طيلة عمره محنيا صلبه في الركوع والسجود. ما كذا يطلب الله عز وجل من المسلمين. الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار وأراد بها اليسر ولم يرد بها العسر، ولم يشدد عليها كما شدد على الذين من قبلها من المغضوب عليهم والضالين. إن لربك عليك حقا، أد حق الله تبارك وتعالى، ولبدنك عليك حقا. فليس من الحصافة ولا من الدين أن تتعب هذا البدن، سواء كان بالصيام أو بتناول المحرمات كالتدخين والمخدرات وغيرها. هذا هدم للبدن، البدن أمانة في عنقك، ليس هذا البدن من ممتلكاتك تفعل به ما تشاء، إنما أنت أمين عليه ستسأل عنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن علمي ماذا عمل فيه، وعن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا البدن ستسأل عنه لأنه أمانة. ولبدنك عليك حقا، عليك أن تجتنب ما يضعف هذا البدن. لماذا؟ لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، هكذا يعلمنا الإسلام. ولزوجك عليك حقا، هذه الزوجة لها حقوق على زوجها، لابد أن يؤدي إليها حقوقها من الإنفاق عليها والرفق بها والحديث معها وملاطفتها والترفيه عنها وإعطائها حقوقها المادية والبدنية والنفسية والمعنوية. اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم محبوسات في البيوت، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. هذا توجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية، ليسمع التاريخ نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، كان يدخل بيته فيقول: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: إذا فإني صائم. كان يستمد به الجوع فيسأل عن طعام فيقولون: ليس عندنا إلا الخل، فيقول: نعم الإدام الخل، ويأكل عليه الصلاة والسلام. ما رفع عقيرته بالسب والشتم، وما مد يده بالضرب صلى الله عليه وسلم. يعلم الأمة كيف يكون حال المسلم في بيته. المرأة لها حق، لا بد أن تأخذ هذه الحقوق التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية. ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني ضيوفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال: صدق سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لما أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر خندق حول المدينة، استمع إليه وأخذ برأيه، وطالب الصحابة بحفر خندق حول المدينة. يا لها من دولة عظيمة عبقرية، توظف كل صاحب طاقة ونبوغ في موقعه. لم يأنف النبي عليه الصلاة والسلام من نصيحة سلمان الفارسي. النبي الذي يأتيه الوحي من السماء لا يأنف من الاستماع إلى رجل من عموم أصحابه. لم يقل: اسكت يا سلمان أنا النبي، لا، بل قال: قل. فقال رأيه فاستحسنه وأخذ به عليه الصلاة والسلام. هكذا تتعامل الدولة الإسلامية مع مواطنيها. لما كان في يوم بدر وقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فعلينا السمع والطاعة، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال: بل هي الحرب والرأي والمكيدة. فقال: ألا أرى أن نرحل عن هذا المكان وأن نأخذ أقرب عين ماء وأن نبني حوضا فنغور الماء فنشرب ويعطشون؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الشيخان يشيران عليه الصلاة والسلام فيأخذ بالآراء التي يرونها، بل إنه كان يأخذ بآراء النساء لما كان في يوم الحديبية وتأخر الناس عن تنفيذ ما أمرهم به، فدخل غاضبا على أم سلمة فسألته عن سر غضبي، فقال إنهم لم يسمعوا ما أمرهم به. فقالت: لا تكلم أحدا، اخرج الآن واحلق رأسك أمامهم، وعندما يرونك سيصنعون كما تصنع. فخرج فحلق، فحلقوا جميعهم على بكرة أبيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه لأنهم يتبعونه. أخذ برأي ومشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هكذا يكون الإسلام بحاجة نحن إلى استشارة على كافة الأصعدة. الرجل في بيته عليه أن يستشير زوجته وأبنائه، في عمله عليه أن يستشير من يعمل معه، المدرس عليه أن يستشير طلابه، الشيخ والداعية في مسجده عليه أن يستشير رواد المسجد في الأمور التي يريدونها. قد يكون رجلا عالما لكنه لا يعرف كيف يتواصل مع رواد المسجد، قد يكون رجلا من الرواد الأوائل قديما لكنه انغلق على نفسه فلم ينفتح على الدنيا، فلا يدري ما يحدث في الحياة ولا يعرف نفسيات الأجيال الجديدة التي تتدفق على الدعوة مع كل شروق شمس. ولذلك مكث على أسلوب عتيق فنفر الناس عنه فلم يدري ما السبب. السبب أننا انغلقنا على أنفسنا، لابد أن ننفتح على هؤلاء الشباب. 90% من دعوتنا من الشباب بحاجة إلى أن نمد يدهم يد الاتصال والمواصلة، لابد أن نسألهم ماذا يريدون، ما الموضوعات التي يحبون أن يسمعوا حكم الشريعة فيها، ما الأسلوب المناسب لهم. لابد أن نسألهم عن اقتراحاتهم، ابتكاراتهم، تجاربهم. هذه أجيال نشأت في زمان غير الزمان الذي نشأت فيه الأجيال القديمة، أجيال تعتز برأيها وبنفسها وتعتد بشخصيتها وترى الدنيا من حولها. في زمن الاتصالات المدهش أصبحت على رأس دبوس، يستطيع الإنسان أن يتابع ما يجري في الدنيا عبر الهاتف النقال. هؤلاء الشباب يحتاجون إلى قيادات تحمل تجديدا في الفكر، تستطيع أن تستوعبهم وأن توجههم، وإلا فإنهم سينظرون إلى القدماء على أنهم مجرد مرحلة وانتهت، وقد يتجاوزون ذلك بعد ذلك فيتركونهم ويوممون وجوههم شطر من يستطيع أن يستوعب هذه الطاقات. الإسلام يسمع إلى نصائح الناصحين واقتراحات المقترحين. لم يقال إن هذا الرجل كيف بلغت به الجرأة أن يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام اقتراحا. هذه تربية الإسلام لأبنائه، يستطيع أن ينطق بذلك. مع الأسف الشديد أخذ الكفار هذه الحرية منا فطبقوها في بلادهم، وأصبحنا نحن منكفئين على أنفسنا. لا يستطيع الإنسان أن يبدع ولا يستطيع أن يقترح، حتى ولو كان صاحب اقتراح يدسه في نفسه، لأنه يخشى أن يقترح اقتراحا فيجد المثبطين من حوله. هذا ليس من الأدب. كيف سولت نفسك أن تتحدث كذا بين يدي الشيخ الكبير أو الداعية الشهير أو غير ذلك؟ وقس على ذلك في كل مستويات الدولة، في رئيس مجلس إدارة الشركة، في المحافظ، عند الوزير، عند الملك والرئيس، لا ينطق أحد بشيء، بل كل من يتكلم يقول عاش عهدكم السعيد، كل شيء جميل، آراؤكم سديدة، اقتراحاتكم هي الناجحة والناجعة، الناس تدعو لكم، الناس تصنع كذا. فأصبح هناك هوة سحيقة بين الذين يتربعون على القمة سواء على منابر المساجد أو على كراسي الإدارات والوزارات وغيرها وبين عموم الجماهير. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان مختلطا بأصحابه، يستشيرهم، يستمع إليهم، يرفق بهم، ولذلك نجح نجاحا مبهرا. بعث إلى أمة جاهلة متفرقة، إلى أمة ضعيفة ممزقة، فصنع منها خير أمة أخرجت للناس بوحي الله، بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. اسمع إلى سلمان وهو يحدثنا عن رحلته من إيران إلى بلاد الشام ليعبد الله عز وجل مع الرجل العابد، فدلوه على قسيس كبير هو أكبر عابد عند النصارى، فقال سلمان: أريد أن أكون معك وأن أخدمك وأن أصلي معك. فاتخذه الرجل خادما، فوجده رجل سوء كان يأخذ الأموال من النصارى ويحثهم على الزكاة وغيرها، ثم يأخذ ذلك ولا ينفقه في قنواته الشرعية، بل كان يدس في الجرار حتى ملأ 7 جرار كبيرة بالذهب والفضة. فلما مات هذا الرجل الخائن قال سلمان: إن هذا الرجل كان خائنا يسرق أموالكم. قال: وما شاهدك على ذلك؟ قال: أنا أدلكم على كنزه. فدلهم على 7 جرار موقرة بالذهب والفضة، فرفض النصارى أن يدفنوه، بل صلبوه ليكون عبرة ورجموه بالحجارة. من القسيسين والأحبار والرهبان ومن الشيوخ والمسلمين طائفة من الخونة لم يقوموا بما أمر الله تبارك وتعالى به. ليست هذه الخيانة عند اليهود والنصارى فقط، بل بعض المسلمين مع الأسف الشديد ينتسب إلى الإسلام وهو منه بريء، يلتزم إلى الدعوة إلى الله ويمثل على الناس دور الرجل الصالح أو العابد أو الزاهد، وهو إنسان خائن خسيس يسرق أعراضهم أو يسرق أمواله. والعيب الكبير أن بعض الناس يعلمون أناسا على هذه الشاكلة ثم يتركونهم بزعم الستر على المسلمين. الستر على المسلم ألا نفضحه في الآفاق، ولكن مثل هذا لا يصلح أن يوجه الناس أو يتحدث باسم الإسلام، خائن فاسق في شرع الله تبارك وتعالى. كيف نقول نتركه حتى يعالج؟ يعالج من ماذا؟ هذا إنسان موبوء، هذا جرثومة سينتقل مرضه وتفشى بين جموع المسلمين. النصارى الكفار رفضوا أن يدفنوا الرجل الخائن، صلبوه ورجموه بالحجارة لأنه خان الأمانة. ما أحرانا نحن إلى غربلة صفوفنا وإلى التفتيش وراء هؤلاء المشبوهين الذين يخرجون في زمن الغفلة للحديث باسم الإسلام. ما كل من وقف على منبرا أو حمل كتابا أو جلس وسط 5 أو 6 في حلقة يصلح ليمثل دين الإسلام. العيب ليس على هذا العاصي الفاسق فحسب، بل العيب الأكبر على الذين تركوه في مكانه ليفسد ما دام خاضعا لنا، ما دام يسير على وفق هوانا، ما دام تابعا لنا فلنتركه في مكانه. تبا لكم، ماذا تصنعون بالأمة الإسلامية؟ وماذا تصنعون بصفوف وجموع المسلمين؟ هؤلاء لابد أن يكونوا خونة على مثل شاكلته، وإلا فما الذي يدعوهم لحفظه وحمايته والمنافحة والدفاع عنه؟ نحن بحاجة إلى أن نستقرئ أحداث السيرة النبوية، نحن بحاجة إلى أن نرتقي إلى مستوى ديننا. هذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يرحل رحلة طويلة يباع فيها 11 مرة رقيقا، وهو مع ذلك صابر لأنه يتمنى اللحظة الفاصلة التي يلتقي فيها مع صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يصل إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على شظف العيش وعلى آفات الرق والعبودية، وهو الذي كان منعما وهو الذي كان مرفان وهو الذي كان مدللا عند أبيه وكان ابن سيد قريته، ومع ذلك خلف الدنيا وراء ظهره رحلة في طلب الحق قضى سلمان. ومن قبله مضى أصحاب الكهف وهم من أبناء الملوك إلى الكهف فارين بدينهم، حتى جعلهم الله تبارك وتعالى آية من آياته العظيمة. وقبل ذلك ترك صهيب الرومي ماله كله ورحل في سبيل الله مهاجرا، وهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه كان منعما مدللا، وكان يلبس احسن الثياب، وكان يضع العطور التي تأتي على اسمه خصيصا من بلاد الشام. فلما اشرقت شمس الرسالة الالهية وطلعت في افق سماء حياته لبى نداء النبي عليه الصلاة والسلام، وسارع إلى زمرة الإيمان وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجردته أمه حتى من ثيابه، ترك ذلك كله لله. مات شهيدا في يوم أحد وهو صاحب راية المهاجرين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده يقول: غطوا رأسه وضعوا على رجله شيئا من الإزقر. المنعم المدلل الذي كان ينافس النعيم لم يجدوا له كفنا يستوعب بدنه، فغطوا رأسه ووضعوا على رجله شيئا من الإزقر. كان عبد الله ذو البجادين تتوق نفسه إلى الهجرة إلى الله ورسوله، فلما عزم على الهجرة جرده عمه من ثيابه كلها، ترك عاريا كما ولدته أمه، فطلب من أمه شيئا يستر به عورته فأعطته بجادا وهو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، فشقه بنصفين واعتذر بنصفه وارتدى الآخر ورحل في سبيل الله مهاجرا. فلما وصل إلى المسجد النبوي في صلاة الفجر ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، نظر إليه عليه الصلاة والسلام متبسما وقال: ما شأنك؟ فقال: أنا عبد الله، رحلت في سبيل الله مهاجرا إليك لأسلم، فجردني عمي من ثيابي فدفعت أمي إلي بجادا، فاعتذرت بنصفي وارتديت النصف الآخر. فضحك وقال: أنت عبد الله ذو البجادين. ماذا حدث لذي البجادين أيها الإخوة؟ خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غزوة تبوك فأدركته الوفاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وذات ليلة رأيت ضوءا ينبعث، فاتجهت إلى مصدر الضوء فوجدت أبا بكر وعمر على شفير قبر، ونظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل القبر وهو يقول: أدنيا مني أخاكما. فأدنيا منه رجلا فأخذه بيده الشريفة فوسده في قبره، دفنه بنفسه، ثم قال: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، فارض اللهم عنه، إنه صاحبنا ذو البجادين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رضي الله عنه ورضي عنه النبي، حتى قال ابن مسعود: فتمنيت أن لو كنت صاحب القبر لا إله إلا الله. يلا من مناقب عظيمة. يرحل سلمان الفارسي هذه الرحلة الطويلة من إيران إلى مدينة القدس، ومنها إلى حمص، ومن حمص إلى نصيبين، ومنها إلى عمورية، ومن عمورية إلى المدينة. عند الصباح يحمد القوم الصرى، وصل إلى معية رسول الله. أصبح سلمان ابن الإسلام بعد أن كان مجوسيا يعبد النيران، أصبح سلمان ابن الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رحلة في طلب الحق. نحن بحاجة إلى تمحيص هذه الرحلة، نحن بحاجة لنهجر كل خلق مرذول، نحن بحاجة لنهاجر إلى معرفة ديننا، نحن بحاجة إلى إعادة صياغة شخصيات أبناء دعوتنا، بحاجة إلى أناس متميزين، بحاجة إلى أناس أصحاب شخصيات لا ينعقون مع الناعقين، لا يسيرون إماعات خلف هذا وذاك، إنما يطلبون الحق، يسلمون وجوههم لله، يعملون في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الصحابة، فانتصروا نصرا عزيزا مؤزرا. تولى سلمان رضي الله تعالى عنه الإمارة، فكان دخله 5000 كان يوزعها كلها على الفقراء والمساكين، ويعمل في جدل المكاتل، كان يصنع المكاتل وهي الأقفاص ويبيع. يقول: أصنع من الخوص، أشتري خوصا بدرهم فأبيع مكاتل بثلاثة دراهم، أرد درهما إلى شراء خوص، وأنفق واحدا على عيالي وأتصدق بالثالث، رضي الله تعالى عنه وأرضى. الأمير دخل بعض أهل الشام يسأل عن حمال، فوجد سلمان الفارسي في طريقه، فقال: هل تحمل لي متاعي إلى بيتي وأعطيك شيئا؟ قال: نعم. فحمل سلمان رضي الله تعالى عنه متاع الرجل الشامي، وفي الطريق إذا بالناس يستقبلونه فيقولون: السلام عليك أيها الأمير. فشعر الرجل الشامي بالخجل: الأمير، أمير البلدة يحمل على عاتقه. فقال له: عفوك يا سيدي، ما كنت أعرفك، ضع متاعي فلأحمله. قال: لا والله، حتى تصل إلى دارك. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، خلفوا الدنيا وراء صورهم وعملوا لله سبحانه وتعالى. دخلوا على سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير البلدة، فلم يجدوا شيئا في بيته، وجدوا كساء ينام عليه، وقعبا يضع فيه الماء، وإناء للطعام، فطفقوا يبحثون، فإذا جنبات البيت خاوية، فقالوا: يا سلمان، أين متاعك؟ قال: إن لنا دارا أخرى نقلنا إليها متاعنا. فقالوا: أفلا تركت شيئا في هذه الدار؟ ظنوا أنه اشترى قصرا أو بيتا كبيرا ونقل متاعه إلى هذا القصر. فقالوا: أفلا تركت شيئا في هذه الدار؟ قال: إن صاحب الدار الأخرى يأبى علينا ذلك، نقل متاعه إلى الجنة، لأن الله صاحب الجنة يأبى على أبناء الجنة أن تكون عندهم حالة سعار ولهاس خلف متاع الحياة الدنيا، كيف يكون ذلك وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومات سلمان رضي الله تعالى عنه يوم مات وهو لا يملك من الدنيا إلا قارورة عطر طلبها وهو يحتضر من زوجته، وقال: سيأتيني الآن ضيفان لا يريدون الطعام ولا الشراب ولكن يحبون الطيب. فتطيب وتحنط، ثم خرجت روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليلحق بالسابقين الأولين والعظماء الذين أرسوا دعائم الإسلام. يا لها من رحلة عجيبة في طلب الحق يقوم بها رجل واحد، يرحل فيها من أقصى الديار إلى أقصى الديار، يتقلب فيها بين أيدي النخاسة وبائع الرقيق، وهو مع ذلك صامد حتى حاز اللقب الشريف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان منا آل البيت، سلمان ابن الإسلام، وتولى الإمارة فزاهد فيها وكان ينفق أجره كله على الفقراء والمساكين، فرحل إلى ربه راضيا مرضيا. أين صفحة الصحابة في كتاب حياتنا أيها المسلمون؟ أين معرفة الصحابة؟ هل نشأنا أولادنا على معرفة تاريخ الصحابة بدلا من القراءة في مجلات ميكي وتنتن وغيرها؟ اقرأ له صفحة من تاريخ الصحابة العظماء بدلا من أن يشب على الخيالات والخزعبلات وباتمان وغيره من هذه الشخصيات الوثنية التي صاغتها أقلام إلحادية. قص عليه الحق الحقيقة الأصيل من قصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيعة يحاولون تشويه الصحابة، فماذا فعلنا نحن يا أهل السنة والجماعة بخير أمة أخرجت للناس؟ قصوا على الناس أنباءه، استخلصوا الدروس والعبرة من سير تاريخ حياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنها رحلة عظيمة في طلب الحق التي خاض سلمان الفارسي ليخلف لنا صفحة من صحائف المجد والفخر، فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يتميز بميزة، وما هم جميعا إلا أضواء وأشعة من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منه اكتسبوا العلم والحلم والحكمة والشجاعة، وما من ميدان إلا وكان هو السابق، إلا كان هو المعلم، منه تعلموا فبرزوا وأصبحوا من الفائقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا وعاف أبناءنا، اللهم احفظهم واصرف عنهم السوء، واجعلهم من الفائقين في علوم الدين والدنيا، واستعملهم في طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.